بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المحور الثاني من محاور البحث حول المسألة التاسعة، وهو المحور الأول بحسب تصنيف الشيخ قدس الله نفسه وترتيبه، حكم السب. وقبل الشروع في بيان حكم السب يجدر الالتفات إلى أن موضوع البحث موضوع مركب، وهو سب المؤمن. فلسنا نبحث هاهنا عن حكم مطلق السب، وإنما بحثنا يدور حول حكم خصوص سب المؤمن، والمراد من المؤمن هنا ما يقابل المسلم لا ما يقابل الفاسق. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المطلوب لنا إثباته في المقام هو حرمة السب في الجملة، حرمة سب المؤمن في الجملة. فلسنا هاهنا نريد إثبات حرمة سب المؤمن بشكل مطلق، وإنما نريد إثبات حرمة سبه في الجملة على نحو القضية المهملة، على نحو القضية المهملة. وهذه الجهة يجدر الالتفات إليها، لأنه مع الالتفات إليها تندفع بعض الإشكالات التي أشكل بها على كلام الشيخ قدس الله نفسه. فإن الشيخ من بداية البحث قال سب المؤمن حرام في الجملة، فحدد أن موضوع بحثه هو سب المؤمن في الجملة على نحو القضية المهملة. إذا التفتنا إلى هاتين الجهتين فإنه يقال إن الشيخ قدس الله نفسه الزكية قد استدل على حرمة سب المؤمن بنوعين من الأدلة. النوع الأول الأدلة العامة، والمراد من الأدلة العامة الأدلة التي تنطبق على ما نريد إثباته انطباق العام على فرده، انطباق العام على فرده. وهذه الأدلة ثلاثة، وهي عبارة عن الكتاب والعقل والإجماع. فإن هذه الأدلة الثلاثة تثبت حرمة السب بنحو الدليل العام الذي ينطبق على السب انطباق العام على فرده، انطباق العام على فرده. وتقريب دليلية هذه الأدلة الثلاثة يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى هي المقدمة الكبروية، ومحصل هذه المقدمة أن الظلم والإيذاء والإذلال حرام بالأدلة الثلاثة. هذه العناوين الثلاثة محرمة بالأدلة الثلاثة. أما الظلم فهو قبيح عقلا، وبضميمة قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع والتي بنى عليها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، فإنما يكون قبيحا عقلا فهو حرام شرعا، وبالتالي فإن الظلم ماذا؟ محكوم بالحرمة. وأما الإيذاء فهو حرام كتابا، كما يشهد بذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالآية المباركة صريحة جدا في ماذا؟ في حرمة الإيذاء. وأما الإذلال فهو حرام إجماعا. لماذا؟ لأن الإذلال بحسب الارتكاز ال بل بحسب الارتكاز المتشرعي في أذهان المتشرعة حرام لما هو المعروف في أذهانهم من أن حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة، فإذلال المؤمن محرم عندهم بالارتكاز، إذلال المؤمن محرم ارتكازا، والقضايا الارتكازية ممن عقد عليها ماذا؟ الإجماع، فالإذلال محرم إجماعا. وعلى ذلك فإن النتيجة التي نصل إليها هي أن العناوين الثلاثة وهي الظلم والإيذاء والإذلال محرمة بالأدلة الثلاثة. ولو أردنا أن نقوم بلف ونشر آخر لهذه العناوين مع هذه الأدلة لأمكن ذلك بسهولة. فهذه المقدمة الكبروية تامة لا كلام فيها. وأما المقدمة الصغروية التي يبتني عليها الاستدلال فهي أن السب مصداق للظلم ومصداق للإيذاء ومصداق للإذلال، وهذا من ناحية عرفية واضح لا شك فيه. فالنتيجة أن السب بما هو مصداق للظلم وبما هو مصداق للإذلال وبما هو مصداق للإيذاء محرم بالأدلة الثلاثة: الكتاب والعقل والإجماع. إذن فالنحو الأول من الأدلة التي استند إليها الشيخ قدس الله نفسه الأدلة العامة، لأنها تثبت لنا المطلوب وهو حرمة السب بنحو ماذا؟ بنحو انطباق العام على فرده، بنحو انطباق العام على فرده. فإن الظلم نطبقه على السب، الإذلال نطبقه على السب وهو عام، الإيذاء أيضا عام نطبقه على السب كفرد من أفراده، فتثبت له الحرمة، وليست تثبت الحرمة للسب بعنوانه، وليست تثبت الحرمة للسب بعنوانه. وأما النحو الثاني من الأدلة التي استند إليها الشيخ أعلى الله مقامه فهي الأدلة الخاصة، والمراد منها ما تثبت حكم للموضوع بعنوانه الخاص. فهي ليست تثبت الحكم للسب بما هو ظلم أو بما هو إيذاء، وإنما تثبت الحكم للسب بعنوانه الخاص. وهذه الأدلة الخاصة قسمان: القسم الأول، وهذا لم يركز عليه الشيخ أعلى الله مقامه بوضوح، هو الإجماع. فإن الإجماع قد انعقد على ماذا؟ على حرمة السب بعنوانه، يعني أن معقد الإجماع هو ماذا؟ سب المؤمن، حرمة سب المؤمن. من هنا قلنا بأن الإجماع ليس من الأدلة العامة فحسب، بل هو من الأدلة الخاصة أيضا. والإجماع قد جاء في كلمات العلامة أعلى الله مقامه الشريف في تذكرة الفقهاء، حيث قال رضوان الله تعالى عليه: ويحرم سب المؤمنين والكذب عليهم والنميمة ومدح من يستحق الذم والعكس، والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة بلا خلاف في ذلك كله. فادعى الإجماع هنا بلسان نفي الخلاف، وهناك كلام عندهم في أن الإجماع بلسان نفي الخلاف هل هو يعبر عن الدرجة المعتبرة من الإجماع، أو أنه يعبر عن الدرجة الدانية من الإجماع. كيفما كان، فإن الإجماع ولو بمرتبة منه قد ادعي في كلمات العلامة، ومعقده هذا العنوان بخصوصه. وترقى المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مصباح الفقهاء، وأفاد بأن المسألة إجماعية بإجماع المسلمين من غير نكير منهم، أن هذه المسألة مجمع عليها عند المسلمين جميعا. قال رضوان الله تعالى عليه: قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة، يعني على نحو القضية المهملة، وذلك فيما لو طبق العقل عنوانا من العناوين على ماذا؟ عليه، كعنوان الظلم. وهذا قد يطبقه العقل في بعض الموارد، بينما لا يطبقه ماذا؟ في موارد أخرى، كما لو كان هذا المؤمن مبتدعا مثلا، أو لو كان هذا المؤمن متهتكا. من هنا قال: قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة لكونه ظلما وإيذاء، فإذا انطبق هذا العنوان. ثم قال: وعلى ذلك إجماع المسلمين من غير نكيرين. وقد يناقش في دعوى الإجماع في كلام سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بالمناقشة المعروفة، من أن هذا الإجماع محتمل المدركية، والإجماع المحتمل المدركية لا قيمة له، إلا أن الإنصاف أن المناقشة هذه في مثل المقام ليست بمتجهة. لماذا؟ لأن الإجماع المدعى هاهنا هو إجماع المسلمين جميعا، وإذا لم يكن إجماع المسلمين جميعا كاشفا عن حكم الشارع، فأي إجماع يكشف عن حكم الشارع؟ وبالتالي فهذا الإجماع وإن كان محتمل المدركية،
بل وإن كان مدركيا، إلا أن يعني وإن كان هنالك مدرك نحتمله له، إلا أن هذا إلا أن احتمال المدركية في مورده لا يضر به لكونه كاشفا قطعيا عن حكم الشارع. فهذه المناقشة المعروفة للإجماعات ينبغي التفريق فيها بين موارد الإجماع، وليست تطبق على كل إجماع مدعى لمجرد احتمال المدرك له. صار معلوما. والقسم الثاني من الأدلة الروايات والأحاديث الشريفة، فإنها من الأدلة الخاصة لأنها قد أخذت عنوان السب ماذا بخصوصه، وحملت عليه هذا الحكم الذي هو الحرمة. وقد استند الشيخ أعلى الله مقامه إلى أربعة من الأحاديث، وإلا فإن الأحاديث أكثر من هذا المقدار، إلا أننا نقتصر على ماذا؟ على ما جاء به الشيخ أعلى الله مقامه، فإن فيه كفاية. الحديث الأول أو الرواية الأولى موثقة أو صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على حرمة سب المؤمن يعتمد على فهم المقصود من كلمة الفسوق، فإنه بفهم المقصود من هذه الكلمة يتضح وجه الاستدلال. نرجع إلى ما قاله اللغويون وتبعهم في ذلك الفقهاء في بيان معنى هذه الكلمة. قالوا: الفسوق مصدر، إذ يقال فسق فسوقا بمعنى خرج عن الطاعة، بمعنى خرج عن الطاعة إذا استعملت كلمة الفسوق في لسان الشرع فإنها تعني الخروج عن ماذا؟ عن الطاعة، وإلا فإنها بحسب الأصل تعني خروج شيء عن شيء. والاسم فسق، ويقال أصله خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد لا مطلق الخروج، خروج الشيء عن شيء على وجه الفساد. ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وكذلك كل شيء خرج من قشره فقد فسق. فإذن المراد من كلمة الفسوق لغتان خروج شيء عن شيء على وجه الفساد، وإذا كان المراد من الفسوق خروج شيء عن شيء على وجه الفساد بحسب اللغة العربية، واستخدم ذلك الشارع في لسانه، فإنه عندما يقول بأن الشيء الكذائي فسوق، أي أنه موجب لخروج شيء عن شيء على وجه ماذا؟ على وجه الفساد، ولا يتحقق ذلك إلا بالخروج عن وجه الطاعة، فإنه يكون خروجا على وجه الفساد. وإذا كان الفسوق خروجا عن وجه الطاعة فإنه يكون ماذا؟ معصية، إذ ليست المعصية شيئا سوى ذلك، فيثبت بأن سباب المؤمن ماذا؟ معصية محرمة. تمام. والرواية الثانية موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة يبتني على تمامية مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن تكون صيغة الكلمة الأولى من هذه الرواية وهي كلمة سباب مصدرا من باب المفاعلة، أن تكون مصدرا من باب المفاعلة سباب المؤمن، إذ أنها لو كانت صيغة مبالغة بأن كانت ماذا؟ سباب المؤمن، لو كانت صيغة مبالغة فإنها لا تدل على حرمة السبب، وإنما تدل على حرمة الإكثار منه. وبالتالي إذن فالمقدمة الأولى التي يبتني عليها الاستدلال هي هذه. المقدمة الثانية التي يبتني عليها الاستدلال هي أن المقصود من الهلكة في الرواية الكفر أو الخروج عن الدين، وإذا كان المقصود من الهلكة الكفر أو الخروج عن الدين فحينئذ يكون السباب موجبا للإشراف على الهلكة التي هي بمعنى ماذا؟ الكفر والخروج عن الدين. ولا شك أن الذي يوجب الخروج عن الدين والكفر ليس إلا معصية من أكبر المعاصي، فيثبت أن السباب ماذا؟ معصية محرم. تمام. ولكن كلتا المقدمتين فيهما تأملون. أما أن الكلمة الأولى من الرواية فهي مصدر من باب المفاعلة فهذا خلاف الظاهر. لماذا؟ لوجود التشبيه في الرواية، فإن وجود التشبيه في الرواية كالمشرف على الهلكة يوجب ظهور الرواية في كون الكلمة منها بصيغة المبالغة، السباب كالمشرف على الهلكة، لا أن السباب كالمشرف على الهلكة، هذا لا معنى له. فلوجود هذه القرينة في الرواية فإن الكلمة الأولى منها ظاهرة في كونها صيغة مبالغة لا مصدرا من باب المفاعلة، هذا أولا. وأما المقدمة الثانية فكذلك ليست بتامة، إذ أنها تبتني على إثبات أن الهلكة بمعنى ماذا؟ الكفر، وهذا مما يحتاج إلى إقامة قرينة عليه. إذ أننا نحتمل أن المقصود من الهلكة المعصية، هذا احتمال قائم، أن المقصود من الهلكة المعصية باعتبار ما تؤول إليه، إذ أن المعصية بما أنها تؤول إلى الهلكة يعبر عنها ماذا؟ هلكة، فحينئذ لا تدل الرواية على المطلوب. إذ أن السباب، لو قلنا بأن المفردة الأولى هي سبابون، يكون مشرفا على الهلكة على المعصية، لا أنه ماذا؟ لا أنه معصية، المشرف على المعصية غير معصية، فلا تدل الرواية على المطلوب. ولعله لأجل هذا الذي ذكرناه قال سيدنا الأستاذ دام ظله الشريف بأن الرواية لا ظهور لها في الحرمة، لعله لأجل هاتين الجهتين. وأما الرواية الثالثة فهي صحيحة أبي بصير الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رجلا من تميم، طبعا أنا أقرأ الروايات بحسب الضبط الأصلي لها لا بحسب ضبط الشيخ قدس الله نفسه، فإنه فيه نحو تفاوت. إن رجلا من تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال لا تسب الناس فتكسب العداوة لهم. والاستدلال بهذه الرواية يبتني على ظهور النهي فيها في المولوية، بأن يقال هذا نهي مولوي تكليفي، وبما أن النهي ظاهر في الحرمة فتدل هذه الرواية على حرمة السب، إلا أن هذا الاستظهار ممنوع، بل الظاهر أن هذا النهي نهي إرشادي للعاقبة التي أشارت إليها الرواية، وهي ماذا؟ وهي كسب العداوة. لا تسبوا، لأن السب يوجب كسب العداوة، فهو إرشاد إلى تلك العاقبة، وإذا كان نهيا إرشاديا فلا سبيل لاستفادة الحرمة منه. معلوم شيخ. وأما الرواية الرابعة فهي معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين يتسابان، قال البادئ منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. الرواية صريحة الدلالة على حرمة السب بلا كلام ولا تحتاج إلى بيان، ولكن الشيخ على الله مقامه قد نقل الرواية بصيغة أخرى ثم علق على هذه الرواية، على نقله للرواية قال وفي مرجع الضمائر اغتشاش، حيث نقل الرواية بهذه الصياغة في الرجلين يتسابان، قال البادي منهما أظلم، ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. ثم كما ذكرنا علق عليها بقوله وفي مرجع الضمائر اغتشاش، والمراد من الاغتشاش هو أن يكون تركيب الجملة من حيث الضمائر على خلاف أساليب اللغة العربية، بحيث أن أحد الضمائر يعود إلى شيء ومقتضى السياق أن يعود إلى شيء آخر، وهكذا يقال بالنسبة إلى غيره. فالضمائر فالجملة فيها اغتشاش، أي فيها خلل في التركيب من ناحية ماذا؟ من ناحية مرجع الضمائر. طبعا هو الاغتشاش لا يختص بحالة مخالفة التركيب في الجملة لمرجع الضمائر فقط، بل الاغتشاش يحصل بمخالفة التركيب للأساليب العربية مطلقا، كان ذلك فيما يرتبط بالضمائر أو بغيرها. ووجه دعوة الشيخ قدس الله نفسه الزكية وقوع الاغتشاش في مرجع الضمائر هو أن الرواية بعد أن قالت البادئ أظلم أو البادئ منهما أظلم قالت ووزره على صاحبه، فمرجع الضمير هاهنا في وزره هل هو الساب أم هو المسبوب، هل هو الساب أم هو الراد، بعبارة أخرى هل هو البادئ أم هو الراد. إن قلنا بأن مرجع الضمير هو ماذا؟ هو الراد، فهذا أولا على خلاف ما يقتضيه ماذا؟ الأسلوب العربي من كون المرجع الضمير هو الأقرب، والأقرب هو ماذا؟ هو البادئ. البادئ منهما أظلم ووزره يفترض بمقتضى الأسلوب العربي أن يرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى البادئ. فأولا لو قلنا بأن الضمير يعود إلى الراد إلى المسبوب فيلزم الاغتشاش من هذه الناحية، كما أنه يلزم من ناحية أخرى أن يكون وزره على من؟
عليه.
لا، أن يكون وزره على البادئ، أن يكون وزره على الساب، وهو لا وزر عليه، وهو لا وزر عليه، لأن وزره يكون على صاحبه، فهو لا وزر عليه، وبالتالي نلتزم بأن المسبوب مهما سب الساب فإنه لا وزر عليه، وهذا مما يمنع منه المصنف أعلى الله مقامه. وإن قلنا بأن الضمير يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى الساب، يعود إلى البادئ، فنحن قد تخلصنا من محذور الاغتشاش في رجوع الضمير إلى الأقرب، ولكن يلزم من ذلك محذور أفدح وأدهى، وهو أن يكون وزره على من؟ أن يكون وزره على الراد، أن يكون وزره على المسبوب، ووزره على صاحبه أي أن وزره على ماذا؟ على الراد وعلى المسبوب. ويلزم ثالثا الاختلال من ناحية أخرى، وهي ناحية أن يكون الوصف المذكور في آخر الرواية ما لم يعتذر إلى المظلوم، أن يكون الوصف راجعا لمن؟ للمسبوب، لأن الرواية هكذا ستكون ووزر البادئ على صاحبه يعني على المسبوب ما لم يعتذر، ضمير هنا يعود بمقتضى القاعدة إلى الأقرب، الأقرب هو من؟ هو المسبوب، ما لم يعتذر إلى المظلوم، فيكون المسبوب ظالما والبادئ مظلوما، فهنا يحصل اغتشاشون في إرجاع الضمائر إلى من؟ إلى المرجع الصحيح الذي ينبغي أن ترجع إليه، يعني السياق يقتضي رجوع الضمائر إلى مراجع معينة، بينما المحاذير المترتبة على ذلك تقتضي التعدد في مرجع الضمائر خلافا لما يقتضيه السياق، وهذا هو الاغتشاش. من هنا تصدى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لمحاولة معالجة مشكلة الاغتشاش. وتبعه من جاء بعده من الأعاظم. ولا بأس هنا أن نشير إلى بعض تلك المعالجات. المعالجة الأولى معالجة الشيخ، حيث أفاد رضوان الله تعالى عليه بوقوع خطأ من الراوي في نقل الرواية، إذ أن مفردة من المفردات قد سقطت من كلامه، وهي مفردة مثل، فالرواية بحسب ما يحتمل الشيخ أعلى الله مقامه، البادئ منهما أظلم ومثل وزره على صاحبه، فيلتزم الشيخ بأن مرجع الضمير هو الراد، هو المسبوب في وزر، والمحذور الذي تقدم وهو أن يكون لا وزر عليه بل يكون الوزر على الساب فقط، هذا المحذور مندفعون. لماذا؟ لأن الذي يكون على صاحبه مثل وزره وليس ماذا؟ وليس وزره، فوزره ثابت عليه، وإنما الذي يكون على صاحبه مثل وزره، يعني الذي يكون على الساب بسبب تسبيبه لسب المسبوب، الذي يكون عليه مثل وزره، وهذا لا يسقط الوزر عن ماذا؟ عن المسبوب الذي هو المحذور المتقدم. صار معلوما. المعالجة الثانية ما ذكرها سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه، حيث أفاد أن لا اغتشاش في الضمائر، بل الضمير هنا في كلمة ووزره لا يعود لا على الساب ولا على المسبوب، إنما تصورنا وجود الاغتشاش طبقا لما أفاده الشيخ من أن الضمير إما أن يعود إلى الساب فيترتب عليه كذا، إما أن يعود إلى المسبوب فيترتب عليه كذا، والحال أنه لا ملزم أن نلتزم بعودة الضمير إلى أحدهما لإمكان القول برجوع الضمير إلى السب نفسه. المستفاد إن قلت ومن أين جئنا بكلمة السب، قلنا هو مستفاد من كلمة ماذا؟ يتسابان. وهذا نظير قوله تعالى اعدلوا هو أقرب إلى التقوى، فإن المستفاد من كلمة اعدلوا هو ماذا؟ هو العدل، فيكون مرجع الضمير في قوله هو أقرب إلى التقوى، اعدلوا أي العدل أقرب إلى التقوى، كذلك يقال في المقام. عن رجلين يتسابان فقال البادئ منهما أظلم ووزره، وزر ماذا؟ وزر السب المستفاد من كلمة سابان يتسابان، ووزره على صاحبه، فيكون معنى الرواية ماذا؟ أن وزر كل ساب عليه، كان بادئا أو رادا ما لم يعتذر إلى الآخر، وبالتالي يرتفع الاغتشاش من الرواية ولا يترتب أي محذور عليها. والمعالجة الثالثة ونكتفي بها إذ أن المقام لا يستدعي أكثر من ذلك، ونتجنب المناقشة أيضا في هذه المعالجات لما سأذكره، وهي ما أفادها المحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف في حاشيته الشريفة على المكاسب، حيث أفاد أيضا بعدم وجود اغتشاش في الضمائر، وأن المشكلة إنما إنما نشأت عن خلل إملائي، إذ أن كلمة على ووزره على صاحبه مفردة على ليس يراد بها الحرف المعروف وهو حرف الجر، وإنما المراد بها الفعل على من العلو، على من العلو. غاية ما هنالك حصل خطأ في ضبط هذه الكلمة، فعوض أن تكتب بالألف الممدودة كتبت بماذا؟ بالألف المقصورة، فتصور أنها على التي هي من حروف الجر، والحال أنها على ماذا؟
من العلو،
من العلو التي هي فعل ماضٍ. وإذا كانت فعلا ماضيا فيكون معنى الرواية ووزره، يعني البادئ، على صاحبه
نفسه،
لا على صاحبه يعني على المسبوب، ووزره على صاحبه يعني فاق صاحبه، لأنه ماذا؟ بادئ، كلاهما قد تسابا، إلا أن وزر أحدهما أعلى من وزر الآخر. ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم، فلا يوجد هنالك أيضا اغتشاش في الضمائر. وعلى أي حال جزاهم الله خيرا بما أفادوا، ولكن المشكلة كلها نابعة عن اشتباه في نقل الشيخ قدس الله نفسه، فإن الصياغة التي أفادها الشيخ لا توجد في شيء من مصادر الحديث، بل كل مصادر الحديث قد نقلت الرواية طبقا للصياغة التي ذكرناها ابتداء، وهي البادئ منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المطلوب، فلا يوجد هنالك أي اغتشاش، بل في المصدر الأساسي لهذه الرواية. وإنما نحن أحببنا الفائدة فيما يرتبط بفقه الحديث وكيفية تعامل الأعلام مع فقه الروايات والأحاديث، ولذلك ذكرنا ما ذكروا، وإلا فإن في بعض ما ذكروه مناقشات ليس هذا هو محل بيانها. فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الأدلة الخاصة في الجملة كافية لإثبات المطلوب، في الجملة كافية لإثبات المطلوب في الجملة.
أدخلت من ضمن الظلم أنه السب ظلم جعلته، فهل دخلها في ضمن الأدلة الخاصة؟
ليس علينا أن الإمام أدرجه ضمن أي عنوان، المهم أن الإمام عليه السلام رتب الحكم عليه بعنوانه، هذا يكفينا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: المسألة التاسعة، سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة، لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. فهذه لأنه ظلم وإيذاء وإذلال يستفاد منه أنه يريد الاستدلال بالأدلة العامة، بالأدلة العامة. ثم بعد استدلاله بالأدلة العامة انتهى إلى الاستدلال بالأدلة الخاصة ولم يكتفي بتلك. قال: ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه، ودلالة الرواية تامة. وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة. ودلالة هذه الرواية غير تامة لما ذكرناه. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر، وهذه صحيحة، كل هذه الروايات معتبرة السند. وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاء رجل من تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: أوصني. فكان فيما أوصاه: لا تسبوا فتكتسب العداوة. أيضا غير تام. وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين يتسابان قال: البادئ منهما أظلم، ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. وفي مرجع الضمائر اغتشاش. طيب يا شيخنا، كيف نعالج هذا الاغتشاش؟ قال: ويمكن الخطأ من الراوي. والمراد هني دول بحسب الصف، صف الحروف، جعلوا بعد كلمة الراوي نقطة وختموا السطر، ثم كلمة والمراد جعلوها بداية سطر، والحال هي مرتبطة بها. يعني لو وضعوا النقطة بعد الاغتشاش تم المطلب الأول، تم. والمطلب الثاني بدايته ويمكن الخطأ من الراوي، هذا معالجة لما تقدم، معالجة لما تقدم. والمراد بيان للمعالجة. ويمكن الخطأ من الراوي، والمراد والله العالم أن مثل وزر صاحبه عليه لإيقاعه إياه في السب. فإذا هنا كلمة مثل هي ساقطة من غير أن يخفف عن صاحبه شيء. هذا اللي قلنا أن الشيخ ناظر إلى محذور أن الوزرين على من؟ على الساب، على البادئ، والمسبوب لا وزر عليه، كأن محذور الشيخ هو هذا. طبعا هذا المحذور هو محل مناقشة، مو محل كلامنا الآن. من غير أن يخفف عن صاحبه شيء، فإذا اعتذر إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه في السب برئ من الوزرين. ثم إن المرجع هذا كان المحور المتقدم الذي تحدثنا عنه. نصل إن شاء الله إلى المستثنيات، والحمد لله رب العالمين.